الخميس 7 أيار 2020، تحية لك اللي عم بتابعوا لبنان الحر قصة وطن. حلقة جديدة عم نطلع عليكم فيها اليوم، رح نحكي بموضوع 6 أيار. مع انه اليوم 7 أيار كان فريدي عم يستوضح عن الموضوع، بس لا، نحن رح نحكي عن ذكرى 6 أيار، يعني ذكرى شهداء الصحافة. دكتور إلياس، أهلا وسهلا فيك.
مساء الخير،
يعطيك ألف عافية.
أهلا فيك كمان. كيفك؟
كل هالتاريخ عم ناخده من عصارة الأبحاث اللي أنت عاملها واللي متابعها واللي درسها واللي عم كتار عم بحبوها، وعم بيكون في أسئلة حتى، بس من بعد ما عم تخلص الحلقات عم بيكون في هيك بعض أشخاص عم بتجرب تستفسر وتسأل.
بدي أعتذر من كل اللي ما قدرت كمان جاوبهم من بعد ما خلصت الحلقة جمعة الماضي واللي قبلها. في كتير ناس بعد بيقوا على الفيسبوك يسألوا أسئلة، على أمل أنه هالمواضيع هذه اللي عم تاخد كتير إذا بدك مجالة على الهواء، أكيد بدها أكتر من ساعة، بلكي منشوف كيف فينا نرجع نعمل حلقة تانية وتلتي عن نفس المواضيع اللي عم تاخد كتير إذا بدك ضجة.
ويمكن مزبوط الأسئلة حتى اللي عم تنطرح بترجع بينفرد لهيك مجال للإجابات. دكتور إلي، ذكرى 6 أيار قصتها قصة، وخصوصي أنه نحن دايما نحكي بلبنان الكيان، يعني بنحكي بلبنان الأمس واليوم وما هو المستقبل اللي ممكن يكون متوقع. صحيح. فما في شيء بنحكي بالتاريخ إلا ما بنكون يا منعيش مثله اليوم، يا منعيش تداعياته، يا منعيش امتداداته. ما بعرف قصة 6 أيار. أول سؤال بطرحه عليك أنه هو في تم إعدام كتاب ومفكرين، بنعرف مساحة الشهداء وسميت على اسمه مساحة الشهداء. صح. ليش 6 أيار مش أب، مع أنه هني عصمين؟ وبنعرف أنه يمكن على أثر خبرنا مرة قصة سفر برلك وفشل جمال باشا بالحرب، والبريطانية حصدوا الأتراك بصحراء سيناء. شفت شاطرة دل متذكرة شو بتخبرنا دكتور إلي. فكان يمكن عمل ردة فعل من 1915 و 1916. ليش نحن بنعتمد 6 أيار مش 21 آب مثلا؟
حتى بدي زيد بعد على سؤالك، ليش مش قبلها كمان بتقريبا بسنة كمان صار في حملة اعدامات واعتقالات، وما جبنا أو اعتبرناهم انه كل هالشهداء اللي سقطوا بهالمرحلة واللي هن ما كانوا صحفيين على فكرة،
كتاب ومفكرين اول مرة.
صح، يعني اذا بدك خلينا شوية نحط هيك الاطار كله العام بصورة كاملة تنفهم كل الاحداث اللي صارت. وبرجع بجاوبك ليش 6 أيار مش غير ايام. على كل حال، نحن لازم نعرفه انه بنهاية القرن 19 من عمر إذا بدك السلطنة العثمانية.
نعم.
السلطنة العثمانية يمكن كررنا هالموضوع كذا مرة، كانت صارت بمرحلة ضعيفة، والضعف مش لأنه هن عثمانيين أو أتراك، يعني الموضوع مش لأنه نابع من إذا بدك طبيعة إدارة الأمور عند الأتراك والعثمانيين، هيدا إذا بدك المفهوم التاريخي اللي عنا إياه العام إنه كل حق الأتراك وكل كوربشن أو الفساد إجا من عند الأتراك وعلمونا. الموضوع هنا مش دفاعا عن حدا،
في مجموعة ظروف أكيد
طبيعي، خاصة لما الإمبراطورية يعني تكون يعني صارت عمرها فوق 5 قرون، يعني عم نحكي عن 500 سنة حكم. ما في نظام حكم بالعالم بعيش هالقد إلا إذا كنا عم نحكي بالقرون الوسطى، لأن القرون الوسطى طريقة التعامل الناس مع بعضها والتواصلات
غيرت،
كانت كتير قليلة بالقرون الوسطى. طبعا هلا نحن طورنا كتير، صارت المعلومات، يعني كانت المعلومات توصل متأخرة كتير، وإذا بدك الناس اللي كانوا يهتموا بالشأن العام والأمور السياسية كانوا قليل، وعلى قلتهم كمان كانت المعلومات توصل بشكل كتير بطيء، وبالتالي
نعم
كانت الأمور بطيئة جدا بالتحولات السياسية. ولكن بس صرنا نقرب أكتر على عصر الصحافة مثلا، وإذا بدك رواج فكرة الصحافة وبداية كمان الصحافة المكتوبة بالسلطة العثمانية، صار في كتير تناقل للأفكار وللمطروحات السياسية، بلش يصير في ضغط على النظام المركزي بالمتصرف عفوا بالسلطة العثمانية،
وبيروت كان عندها الحصة الأكبر بالتوعية. يعني
هذا الشيء نحن التقليد اللي بنفتخر فيه بلبنان، أنه بيروت المدينة العثمانية إذا بدك، يعني اللي أخذت رواجها بفترة العثمانيين،
نعم،
كانت هي كمان مهد للحرية، إن كان على مستوى الصحافة ولا كان على المستوى السياسي. عظيم. فإذا بنهاية القرن التاسع عشر كان مطلوب من السلطنة العثمانية تعمل إصلاحات دستورية. إصلاحات دستورية يعني تغير بنظام الحكم إذا بدك، وتاخد شوية صلاحيات من النظام المركزي من السلطان وتوزعه على الأقاليم أو على بقولولة على الولايات العثمانية. طبعا دخلنا بلعبة الدستور العثماني، ولكن ما كان كتير مرضي للشعوب اللي كان ساكنة تحت السلطنة، ولازم نعرف انه شعوب السلطنة كانت متعددة، يعني ما عم نحكي نحن عن أتراك فقط، عم نحكي عن أرمن، عم نحكي عن يونان، عم نحكي عن شعوب البلقان، عم نحكي عن العرب بشكل كتير كبير، يعني في تعدد لغات كمان، وبالتالي نظام مركزي على هالتعددية الموجودة
صعب
يطبق او يعيش بشكل سلمي او سليم.
نعم. نعم.
وبالتالي صار في مطالب كتير للإصلاحات. طبعا يعني اذا بدك مع تطور المفاهيم السياسية والعمل السياسي بالبداية القرن العشرين، صار يعرف يعني صار في شيء ما يعرف بالأحزاب والتجمع والتجمعات والجمعيات. السلطنة العثمانية كمان أدخلت إلى نظامها بهالمرحلة نظام ترتيب ما يعرف بالتجمعات أو الجمعيات السياسية، وهون كل الأشخاص اللي بيطالبوا بالتحسين وضع السلطنة دخلوا بهالجمعيات. الحصة الكبيرة كانت من جهة العرب، يعني بنحكي الشعوب اللي بتتكلم اللغة العربية اللي كانت عايشة بولاية العثمانية بسموها الولاية العربية العثمانية.
أوكي.
عمليا فينا نقول اليوم انه ما يعرف بسوريا الحالية ولبنان الحالي وفلسطين الحالية والأردن وطبعا كل دول الخليج العربي وشمال أفريقيا كانوا يشكلوا هالولايات العربية للسلطنة العثمانية. طيب.
نعم.
أول مسألة انطرحت عند هالجماعة لتحسين الأوضاع إذا بديك كان انه طب ما نحن يا جماعة بنحكي لغة مختلفة عن اللغة العثمانية اللغة التركية، وبالتالي مش مقبول نضل نحن كل طروحاتنا السياسية وكل إذا بدي كتاباتنا وكل الملفات الرسمية بالسلطنة تكون فقط باللغة التركية.
لا.
ما تحترم هالتعددية اللغوية إذا بدي. فإذا بدأت عملية الإصلاح تدخل من هالباب هيدا، إنه نحن عنا هويتنا الخاصة، نحن متكلم اللغة العربية، نحن شعب عربي عنا هوية خاصة، لازم شوية تعطونا إذا بدكم بعض الصلاحيات نقدر نحن نحكم حالنا بحالنا، ولكن من دون ما يكون في طلب بالتخلي تماما عن سلطة السلطنة.
نعم.
يعني العرب صحيح كانوا عم بيطلعوا على حضارتهم العربية، ولكن ما كانوا ناسين ولا مرة أنه كمان هن مسلمين بشكل عام، وبالتالي السلطنة العثمانية كانت بالنسبة لكل هالجمعيات العربية اللي كانت بتنظر للسلطنة كمان انه بنظره يمكن سلبيه، ولكن ما قدروا ولا مره تخطوا فكره انه هي اخر خلافه اسلاميه او هي سلطنه اسلاميه، يعني هي بعدها بتمثل هالتيار او هالتاريخ الديني الاسلامي، وهي كمان بالنسبه للدول العالم هذيك الوقت وللممالك موجوده كانت بالعالم الغربي كمان هي كانت تمثل المسلمين، يعني
بعدها هيدي التبعات اليوم عايشين على كل حال، وخصوصا ما
تماماً.
بلشت الحلقه بالنظره للفكر التركي والسلطنه العثمانيه
تماماً.
وكيف ممكن تتوجه لها اتهامات
يعني
اليوم.
نعم. يعني هلا اليوم بينفهم كل اللي عم بيعمله رئيس جمهوريه تركيا اردوغان من هيدا الباب.
نعم.
انه اليوم انا كيف برجع بدخل بشكل قوي ويكون عنده حضور جدي بالمنطقة العربية لما أحكي بالخطاب الإسلامي، مش ضروري نحكي نحن هون بالدين المتطرف، مش هذا الموضوع أبدا، يعني كمرجع للسياسة للسياسة الإسلامية بشكل عام أو للحضور الإسلامي بشكل عام،
الخلافة الجديدة خلينا نقول.
طبعا. فإذا هلأ مثل ما بقوله نزيد على هالقصص كلها سوا هيك بعد المسائل اللي طورت هالصراع هيدا السياسي، رح نسميه صراع سياسي.
نعم.
الثورة التركية اللي حصلت بال 1908، وهيدي الثورة التركية أدت لأنه الإطاحة بآخر بالسلطان عبد الحميد، ووصول إذا بدك مجموعة قومية تركية بتحكي أكتر بموضوع أو اعتمدت سياسة ما يعرف بالتتريك. شو يعني سياسة التتريك؟ يعني
حولوا كل شيء
إلى اللغة التركية. نعم. وأكتر من هيك يعني صار معيار توظيف الناس ومعيار إعطاء صلاحيات لمجموعات على مجموعات تانية، وإذا بدك إمكانية الحصول على مقاعد في السلطة قبيل كان مبني على الأصول التركية. يعني إذا أنا أصل تركي أكيد عندي الأفضلية على غير مواطنين بالسلطنة، وبالتالي هيدا الشيء رح يؤدي للإحساس بالإشحاف من كتير مجموعات. وهون بلش العمل الجدي بالتغيير، إنه أوكي عندكم سياسة تتريك نحن متفق معكم، بس الشعوب اللي هي منا أصلها تركي ما بدها تتخلى عن السلطنة، ولكن ليش ما بنروح منطبق شيء ما يعرف باللامركزية السياسية الإدارية؟
ملاحظ شغلي دكتور إلي إنه عطول ببلش التغيير بلحظات الشعور بالغبن عند الجماعات.
تماماً.
وعند الشعوب.
يعني شرط استمرار حيلا نظام سياسي هو مدى الحرية اللي بيعطيها والحضور لكل المجموعات الموجودة،
العدالة الاجتماعية،
العدالة الاجتماعية وحتى المساواة بين كل المجموعات. وهون بدنا نميز شغلي كمان اللي كو. ما بيكفي أن يكون عندنا الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والحقوق الدينية فقط تنكون راضين عن نظام حكم، هيدا مش المطلوب. يعني في كتير أنظمة اليوم بالمنطقة تهاويت وعم تتهاوى إذا بديك.
نعم.
كانت معتبرة أنه هالمجموعات المتعددة الثقافية الموجودة إذا بنعطيها أمن وبنعطيها مدى اقتصادي وتجاري ومن إلا بليز ما تعطي السياسة، بفتكر نكون عم نعطيها حقوقها. هيدا الموضوع كان مرفوض وانقسمت الأقليات بالمنطقة. يعني بهالآخر 200 سنة مقسوم الأقليات لحد اللحظة على خيار من اثنين، يا أما نحن بناخد كل حقوقنا المدنية والاقتصادية بس ما عنا حق سياسي، يعني متخلى عن وجودنا السياسي ولكن منعيش بأمان، أو منكافح كرمال حريتنا وحقنا السياسي بس رح نضل عايشين بفترة فيها صعوبات إن كانت أمنية ولا حتى كانت سياسية. ولبنان إذا بدك
عنده نزعة صوب الحرية،
أقلية لبنان دايما كان عندهم هذا الخيار. مش هيك بنفهم إنه هالصراع اللي بنشوفه شهداء 6 أيار وشهداء 7 أيار وشهداء يعني كل الأيارات إذا بدك لقطع علينا وكل
اللسانات
لقطع علينا كلهم بيصبوا بنفس الخانة. يعني إحنا ولا مرة كان عنا أسباب مختلفة عن الجوهر اللي هي
نزعة إلى الحرية والحضور السياسي.
والحضور السياسي القوي واللي عن جد بيعبر عن طموح هذه المجموعات. وبالتالي تنرجع على موضوع 6 أيار 1916، لأول مرة إذا بدك كل شعوب المنطقة اللي هن غير أتراك بيتوحدوا على مواجهة تركيا، يعني على مواجهة السلطنة العثمانية، ولكن كانوا مختلفين على مدى هالمواجهة. يعني مثل ما شرحت بالأول في مجموعات كانت بدها تتخلى كليا عن السلطنة العثمانية، بدها تروح تخلق كيان خاص لها، وهيدي عبر عنها بشكل كتير واضح الجيش العربي أو الثورة العربية الكبرى اللي كان بقيادة شريف حسين، اللي حكينا عنه كذا مرة مع أنه الملك فيصل. هن كانوا بتوجه أنه يتخلوا تماما عن سلطة السلطنة العثمانية ويخلقوا كيان عربي جديد خاص وإسلامي خاص بالمنطقة. في مجموعات تانية راحت أكتر على أنه تعمل إصلاحات جذرية بالسلطنة. يعني في بعض المجموعات مثل العربية الفتاة مثلا ولا القحطانية، يمكن هولي بعد اللي عم يستمعوا لنا هلا يمكن عطينا عليهم بكتاب التاريخ بالتروزيام ولا بالترمينال هالاسامي، هو احزاب عربيه تشكلت. والحلو فيهم انه كلهم كان مركزهم، اغلبيتهم كان مركزهم بيروت. يعني
في منهم عملوا مجلات؟ لا
تماما. يعني كانت واحده من وسائل التعبير عن الراي وايصال الرساله اللي هن عم بيشتغلوا على اساسها كانت الصحافه طبعا. وبالتالي كان تحصيل حاصل لكل هالمجموعات السياسية الموجودة بده يكون عندها بلاتفورم أو مجال تعبر عن رأيها كانت الصحافة. مشان هيك صار تنستهدف جمعية أو تنستهدف حزب بنستهدف الألم اللي بيكتب اسمه. وبالتالي بلشت عملية إذا بدك
المطاردة
تماما. صار الصحافة صحيح هو صحافة حر وبيكتب إذا بدك يعني بجربين الخبر قد ما كان بطريقة عادلة وشفافة، ولكن بعض الآراء يعني اللي هي توجيهية للي عم بيقروا لقراء الصحيفة أو الجريدة كانت طبعا تتأثر بالجمعيات الحزب أو الأحزاب العربية. وبالتالي بلشنا نشوف هون هل يعني صحيح في اختلافات، ولكن صار في توحيد هو أنه تعطون واحد جهودنا يا جماعة، هلأ مش وقت نختلف في بعض. وهذا نبلش نحن نشتغل على أساس أنه نتخلص من بطش السلطنة وسياسة التتريك العثمانية، وبعدين نشوف شو منصير يعني ومنصير حسب شو منقدر نحصل بهالمرحلة. وإذا بدك أول مؤتمر كبير صار هو مؤتمر يعول عليه يعني، هو مؤتمر العربي في باريس اللي صار بحزيران 1913 اللي صار بباريس. هلا بتقولي ليش بباريس مش بمنطقة عربية؟
ما كان عندهم الحرية اللي يعملوا بمنطقة عربية.
تماما، إذا بدك لحد هاللحظة بعد هذا التقليد موجود. يعني اليوم نتذكر كلنا ما حصل بسوريا إذا بدك، وبداية الثورة السورية دائما المفكرين والمعارضين للنظام واللي إذا بدك اللي هن حاولوا يقولوا إنه نحن ممثلين عن الثورة السورية كانوا دائما يعملوا اجتماعاتهم ويطلوا ويكون عندهم حماية سياسية إذا بدك من الدولة الفرنسية بشكل خاص، لأنه هذا تقليد تاريخي، ولأنه أصلا العلاقات الفرنسية بالمنطقة هالقد عميقة وهالقد كان تشوف حالة فرنسا أنه مصلحتها تتكون موجودة بالمنطقة هي عبر هالنفس الحر اللي موجود عن هودي الجماعات، مش هيك حضنت هالمؤتمر. وكانت أسباب دعوة للمؤتمر كانت أساسية، أنه أول شيء الحضور هو بس المثقفين العرب، كلمة مثقفين عرب يعني هن الناشطين بالحقل السياسي الأدباء
والنخب يمكن خير
طبعا قول. طبعا لهن ممثلين إذا بدك العائلات التقليدية، وحتى الـ 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 يعني أكتريتهم كانوا من خريجين الجامعات الفرنسية بالمنطقة وبفرنسا. طبعا كان النقاش بالمؤتمر هو أنه أول شيء إبراز الهوية العربية، نحن عنا هوية عربية جماعة، نحن ما فينا نكون يعني ما فينا نطالب بحق لنا إذا ما اشتغلنا على هويتنا وأبرزناها. وهون للمفارقة بدي أقول أنه أهم أعمدة التنظير للهوية العربية كانوا مسيحيي لبنان قبل بداية الحرب العالمية الأولى. يعني في كتير مفكرين لبنانيين بالمرحلة 18 لل 20 21 حتى لل 45 كانوا متطرفين بفكرة العروبة، لأنه كانوا يعتبرون هذا الحل الوحيد هلا تنخلص من السلطنة العثمانية. بس نخلص من السلطنة العثمانية
بنقدر نشفيها، يعني مش عن قناعة، خلينا نقول مش كلهم عن قناعة،
عمل سياسي. وهون كمان بدي كتير من الناس يدبوا هذه الشغلة، أول من نظر لفكرة توحيد العرب لمواجهة سياسة التتريك والسلطنة العثمانية بلش بكتير زمان، بلش تقريبا بالقرن الثامن عشر، كان البطريرك الدويهي. عم نحكي عن رسائل وتكين مطران.
هيدا كله بناقض كل اللي جربوا الناس يوصلوه، انه كأنه المسيحية كانوا عفرد مال، علما انه هني كان عندهم استقلال ذاتي نوعا ما ومش مضطرين يفوتوا بهالمواجهة.
اذا بدك هيدا الحديث يعني هالاتهامات اللي صارت بفترة الحرب هي كانت فقط بهذه المرحلة بالذات، ولأنه مثل ما حكينا كذا مرة بحلقات سابقة لما تحول الصراع او لما تحول يعني الشرط انك تكون عربي تكون ضد الكيان اللبناني صار في هون فرز للمواقف. يا جماعه نحن كنا بالاول بننظر للحريه ونحن عم نساعدكم تخلقوا هويه عربيه، والاحلى من هيك انه حتى اللغه العربيه صارت تنكتب
بالعربي.
اشتغل عليها كتير مسيحيين من الداخل السوري ولا الداخل اللبناني، وأول مطبعة طبعت كتب عربية كان في بيروت.
بس حتى دكتور إلي الياس، حتى رغم أنه هذا الشيء اللي صار أنه الاتجاه الكثير صوب القومية العربية، بعده ما بيناقض الفكر كانوا عم بيطالبوا فيه المسيحيين، لأنه من هي بدهم الحرية، بس بدهم حرية الكيان، ما بدهم حرية ضمن بعدين حرية مقنعة فيها زوابين بالمنطقة كلها. إذا أنت مقتنع بهويتك فإذا حريتك بتكون مستقلة، مش زائد مش دايبة بكيانات أخرى.
تماما. وكمان أن برهنوا أكثر من مرة أنه ما بتتعارض مع الهوية أو الكيان اللي كان منشود من الأكترية المثقفين العرب هذيك الوقت.
نعم.
وأنا بدي أقول شغلة، أنه هالتناغم اللي كان موجود بيّن بشكل واضح بمقررات المؤتمر العربي سنة 1913. يعني واحدة من القصص اللي حكيوا عنها مثلا، عبالي هيك أذكر كم نقطة، أنه مثلا طالب الدولة العثمانية بإجراء إصلاحات حقيقية وسريعة، على الدولة العثمانية أن تسمح للعرب بالمشاركة بالحكم فعليا، وعليها أن تضمن لهم التمتع بحقوقهم السياسية. تقريبا عم نحكي فوق 20 نقطة. واحدة من الأشياء الملفتة أنه في الولايات العربية يجب أن تكون خدمة العسكرية محلية إلا في حالة ضرورة القصوى. يعني ما كان في مطالبة بشكل واضح أنه الاستقلال التام عن السلطنة، كان إصلاحات. هلأ آخر بند كان أساسي، أنه طلب المؤتمر من الحكومة العثمانية أنه تكفل لمتصرفية لبنان وسائل لتحسين ماليتها. يعني إذا بدك كان هالمتصرفية اللي حكينا عنها كذا مرة أنه هي كانت كيان شبه مستقل وعندها حكم زيادة داخل السلطنة العثمانية، كان موديل، كان مثل مثل لهالمثقفين العرب أنه يا جماعة نحن فينا نعمل نفس الموديل، نفس الاستقلال الذاتي ولكن على مستوى أكبر بالدول العربية. وبالتالي تنأكد على الخيار الصحيح اللي أخذوه اللبناني بال 1861، نحن عم نطالب تحسين ماليتها لهالمتصرفية. يعني اعتبرنا أنه انه المتصرفيه ما عم تاخد حقها المزبوط من ماليه الدوله العثمانيه، لازم بقى نساعدها زياده. يعني متكانوا عم بياكدوا على انه هذا الخيار كان الخيار الانسب، واذا فينا نروح عليه. طيب لحد هلا كل شيء كان ممتاز، وكل اذا بدك الجهود اللي كانت محطوطه انه نخلص شوي شوي تدريجيا من حكم السلطنه العثمانيه، ومنشوف بعدين شو فينا نعمل اي كان هو اللي بيربح.
هون كان في تجاوب من السلطنه مع هيدي المواضيع والمطالبات؟
طبعا لا. يمكن قبل سياسه التتريك اللي حكينا عنها، كانت اذا بدك كان في نوع من انه اشارات، ولانه كانت الدوله ضعيفه، يعني كان تقدر الدوله الفرنسيه او المملكه الفرنسيه وحتى البريطانيه انه تقدر تفرض عليها بعض الاصلاحات الداخليه، يعني انه بيقدروا بشي محل بقصة التجارة والاقتصاد والمساعدات العسكرية انه يطلبوا منهم يحسنوا بعض اوضاع المنطقة العربية. فزن بس هون كلها بتدخل بلعبة مصالح اقتصادية. نحن ما بدنا نكون تلبقوله هالقد قلبنا طيب النظرة للموضوع. كل هيدا اللي عم نشوفه نحن تغير مع بداية الحرب العالمية الاولى، اللي هي يعني بعد سنة تماما من المؤتمر العربي باريس
14
سنة 14 تماما، بلشت عملية أو دخلت السلطنة الحرب لو مأخرة شوي إلى جانب الدولة الألمانية. وهون طبعا لما تدخل دولة مثل السلطنة العثمانية الحرب، ما في بقى مجال للحريات المطلقة لأنه حالة حرب، يعني عمليا كل مقدرات
ونسينا الدولة، المطالبة بالتجنيد المحلي ونسينا كل شيء.
وأكتر من هيك انفرض شيء ما يعرف بسفر برلك. سفر برلك هو التجنيد الإجباري، اللي هو إذا بدك طلع تعميم من السلطان العثماني أنه حيلا مواطن بالسلطنة العثمانية عنده القدرة أنه يحمل سلاح وعمره بين 15 إلى 45 سنة لازم ينضم إلى الجيش العثماني دفاعا عن مصلحة السلطة العالية أو الباب العالي للسلطنة العثمانية. طبيعي هون السلطنة كتير كبيرة ورح ضمن إدارتها للأزمة وللحرب قسمت المنطقة لتقريبا أربع مجموعات أو أربع مناطق عسكرية، لبنان
نعم.
إلى جانب سوريا وفلسطين ومنطقة سيناء وقناة السويس، هن ضمن المقاطعة الرابعة أو الجيش الرابع العثماني. وهون بيدخل إلى ذهن اللبنانيين اسم جمال باشا السفاح. تماما. هون مين جمال باشا السفاح؟ هو قائد الجيش الرابع، يعني اللي كان مفروض عنده مهمة أساسية إنه يأمن أو يفرض الأمن بهالمنطقة هيدي ويحرر قناة السويس اللي هي قناة استراتيجية للتجارة الدولية، وكانت مسيطرة عليها بريطانيا واللي هي عمليا كانت ضد السلطنة العثمانية بالحرب.
نعم.
طبعا محاولتين كتير كبار لتحرير قناة السويس بقوا بالفشل. هلأ هون جمال باشا منه شخص غريب عن إذا بدك الأرضية أو منه بعيد عن السياسة، يعني منه فقط ضابط عسكري كان عنده مهمات. جمال باشا كمان سياسي،
كان والي لا
هو لا كان عسكري، يعني كان قائد إذا بدك الجيش الرابع بالسلطنة. هو ما كان عنده صفة إدارية، كان عنده صفة عسكرية بامتياز، وبالحرب ما بقى في مجال للصفات المدنية أو الإدارية، العسكري
مش هيك كان هو عم ياخذ المبادرة، مش لأنه كان هو والي. نعم.
هو صار عنده الصلاحية المطلقة بالمنطقة العربية إنه يكون. هلا جمال باشا حاول بأول مرحلة انه يتقرب كتير من المفكرين والاحزاب العربيه، بلكي بلاقي حل مشترك، وحتى يعني كتب مذكراته. على كل حال هو عنده مذكرات منشوره باللغه العربيه. هلا كنا بنتمنى كلنا يعني
حلو.
نكون متمكنين من اللغه التركيه خاصه العثمانيه بالاول، ولكن ترجم لا باس فيها. بيحكي بشكل هيك واضح عن نظرته للامور وكيف كان عم بيشوف الوضع بالمنطقه. جمال باشا ما كان قائد عسكري كتير ناجح، ترك كتير تجاوزات للضباط وللمسؤولين عن المراكز الأمنية والمراكز العسكرية إنه يتصرفوا على وهم تا يقدروا يضبطوا الأمن أو يفرضوا الأمن بهذه المنطقة. طبعا
نعم.
عدم تجاوب العرب بشكل عام، لأنه في كتير ناس تفاهموا هنوية وحاولوا لقوا صيغة مشتركة إنه إذا انتهت الحرب وبقي أو يعني ما حدا منهم كان متوقع أن السلطنة تنتهي، يعني كل الناس كانت مفتكرة إنه تخلص الحرب يمكن تخسر شوي السلطنة العثمانية، ولكن
مستمرة
على المستحيلات أنه تخلص السلطنة. ما حدا كان متوقع هذه الشغلة. فإذا كان هو عم بفاوض على ما بعد الحرب، أنه أنا إذا أعطيتكم مجال للحرية أكتر تقبلوا فيه والي على المنطقة العربية وعلى دمشق، يعني كان كمان عم بيشتغل دور.
يعني هلا عم بلشنا نفهم في عملية انتقامية صارت منهم.
تماما.
أوف.
بعد خاصة بس توضحت الأمور أكتر وأكتر لوين متوجه الاشياء او كيف حتنتهي كانت
يعني تقدر يجرب يحط ايده بايد المفكرين والكتاب والمثقفين وبعدين يعمل فيهم هيدا الشيء معناته واضحه انه
وكان بيعرفهم واحد واحد يعني كان اذا بدك كان حافظ الاجواء وعارف الارضيه كيف كانت تتحرك وهون اذا بدك تكون هيك عم نعطي عم نعطي شيء جديد على قصه شهداء ايار 2016 انه بدات عمليه الاعتقالات لاشخاص كانوا علنا يقولوا نحن ضد السلطنه العثمانيه ضد وجودها بالمنطقه وهين كتير على السلطنه بفتره الحرب انه تتهمهم اتهامات ضد التعامل مع العدو اعطاء معلومات سريه كل هول اللي معودين عليه نحن على فتره طويله من حياتنا السياسيه بالبلد. اول اذا بدك شهيد لبناني سقط كان الخور يوسف الحايك ب 22 اذار سنه 1915. خور يوسف الحايك كان
عنده صولات وجولتها العائلة من الشهداء لكان
تماما يعني دائما يعني دائما بكل محطة بيرزي في عنا حدا بيستشهد لأنه عم بيقوم بقناعاته أو عم بينفذ قناعاته. الخور يوسف الحايك كان أول شخص بيأسس ما يعرف بما يعرف بالبلدية بسن الفيل إذا بدك حتى تحت عهد العثمانيين يعني كان هو هالقد ناشط على المستوى المدني والاجتماعي والسياسي وكانوا بيعتبروه أنه مقرب جدا من الفرنسيين فإذا قرروا أنه بيقضوا عليه أكيد حبسوه فترة طويلة ولكن أعدموه بدمشق يعني سحبوه على الحبس بدمشق وأعدموه هونيك مع مجموعة كبيرة كمان من هالأشخاص اللي هن كانوا بعاد كل البعد عن فكرة تجمعات سياسية يعني هو كان بالنسبة لأنه هذا بشكل خطر لأنه عم يعمل وعي ثقافي عند ناس بوجه السلطنة العثمانية وبوجه التصرفات العسكر العثماني وجمال باشا.
نفس الحالة عم نعيشها اليوم ولكن بطريقة مختلفة. التعتيم على النخب والمثقفين وعدم إبراز أفكارهم بالإعلام لحتى ما يأثروا ويكونوا قادة رأي بالمجتمع.
وإذا ما قدرنا سكتناهم بالسياسة من سكتهم بالدم. يعني احنا شهداء ليش سميناها يعني ذكرى شهداء الصحافة لانه بي وقتها مثل اليوم اكيد الصحافة كانت هي لسان الحال اللبنانيين والاشخاص المعارضين لسياسة السلطنة وبالتالي تنقضي على هالتيار الفكر الموجود لازم نقضي على اللي عم يتكلموا باسمه وهون بلشت اذا بدك الاعتقالات بالجملة لمجموعة كتير كبيرة من المثقفين والصحافيين ورجال الدين اذا بدك كان وهون ملفت كتير هالشغلة لازم كل الناس يعرفوها انه ما فرق جمال باشا لا بين المسلم ولا بين المسيحي لانه كانوا اتنيناتهم بهديك المرحلة عندهم نفس
جنب الى جنب
تماما واللي هي انه يتخلصوا ويتحرروا من بطش السلطنة العثمانية باخر مرحلة من حياتها. مسمي غيرهم عندك شخصيتين كتير كبار هن اخوة فيليب وفريد الخازن اللي كان عندهم اهم اذا بدك محررات سياسية واللي اعدموا باثنين ايار سنة 1916.
نعم
بنحكي عن نخلة باشا المطران من بعلبك تم اغتيال تصفيته بالاناضول يعني كانوا عم يتابعوا هالشخصيات واحد ورا واحد. المسألة منا نهار واحد منا انه لقطنا هلا مجموعة من المثقفين والسياسيين ورؤساء الاحزاب والجمعيات وعدمناهم بنهار واحد. هلا هون توصل لسؤالك الاساسي انه ليه 6 ايار
مش اول قسم اعتمد
طبعا لانه في عنا 21 اب وفي عنا 6 ايار ببيروت وبدمشق لانه هذا النهار اذا بدك كان بنسميه نحن اكبر نسبة اعدامات صارت بنهار واحد بمدينتين كبار اللي هن دمشق وبيروت اخذ رمزيه هالحمله الاعتقالات والاعدامات اللي طالت سنتين تقريبا هالمثقفين ورجال السياسه ورجال طبعا الدين
بلشت بستة ايار بس ما خلصت
هي اذا بدك
بلشت ب 21 اب 1915 وما خلصت بستة ايار
يا ستة ايار كان اذا بدك اكبر يعني اذا بدك وصلنا لمرحله انه فضيحه كبيره بعدد الاعدامات اللي صارت. هلا في منهم بعض المؤرخين بيقولوا 25 شخص مثل كانه انه
شيء بسيط
عم بيهونوا الاعداد ولكن 25 قائد حزب وجمعيه ويعني عم نحكي عن قضاء على طبقه سياسيه بكاملها اذا بدك بهديك
طبقت المثل فعلا قطشت روس
هيدي هي يعني هيدي اذا بدك بالانكونسيونس الجمعيه تبعنا انه ايه منقطش روس يعني خلص منشيل كل المسؤولين مقضي على الحركات الثوريه او المناهضه لوجودنا وبالتالي اخذ هذا الطبع استيار لانه اغلبيتهم كمان كانوا من الكتاب واصحاب القلم وكانوا مسؤولين وكانوا مؤسسين صحف مشان هيك ربطنا هالنهار هيدا بشهداء الصحافه لانه اغلبيتهم كانوا من الصحافه بهذا النهار ولكن ما بدنا ننسى كل الناس كل الشباب، ما بقى ننسى الفلاحين اللي انجبروا يروحوا بسفر برلك واللي ماتوا على الطريق من الجوع. سفر برلك معناته تجنيد إجباري وبالسخرية يعني.
شرحتها مع أنه في حدا كان عم يسألك شو يعني، شرحتها قبل ما أقرأ لك السؤال. عظيم
عظيم. سفر برلك هي كلمة تركية معناتها التجنيد الإجباري ولكن العمل بالسخرية. يعني أنت اليوم مجبور تخدم بالجيش بحالة مجال، يمكن بتعمير طرقات، يمكن بتعمير جسورة، يمكن بالقتال،
بس بدك تتجند.
بدك تتجند
بلاش.
وبلاش يعني بدك تنسحب من بيتك ومن زمان يعني.
بس ما في معركة سفر برلك كمان؟
هي لا، هي ربطوها بمعركة سيناء.
اوكي.
انه هيدي هي لانه كانت يعني المعركه،
لانه في ناس بيقولوا لك اسمها معركه سفر برلك سيناء، هيدي وقت قطعوا صحراء سيناء وقتلون البريطانيه. يعني هي اصلا حرب سيناء ولكن سميت
يعني هالتجنيد اللي انسحب كله، يعني هالناس اللي اخذوهم بالقوه تاي يقتلوا بحرب بالمعركتين سيناء اللي صاروا مع جمال
يعني الأشعر. كانوا اكثريتهم من سفر برلك اللي هن عم يتجندوا.
تماما.
اوكي تماما.
يعني ربطين انه هيدي بالتقليد التاريخي الموجود، لانه العرب بوقتها انطلب منهم انه بما انه انتم موجودين اقرب شيء للنقل من هالمنطقه العربيه لسيناء، لازم انتم تشاركوا بالقوه يعني وبالسخريه بعمليه القتال. ولانه اغلبيتهم كانوا عرب وضباط عرب عم بيشاركوا بالعمليه العسكريه، وخسر جمال باشا، اعتبر انه هزيمته كانت لانه في خيانه بقلب الجيش العربي، وانتقل ساعتها لتصفيه الحسابات مع المسؤولين والسياسيين العرب بهذيك المرحله.
في عندي استدعاء هون كمان. أيه. دكتور إلي الياس، اليوم 6 أيار مش بس بلبنان، هو يعتبر ذكرى أيضا بسوريا مثل ما كنت عم تقولي، لأنه في شخصيات والإعدامات صارت هون وبدمشق
بنفس النهار.
بس هل هالشي له علاقة لأنه بوقتها بعد ما كان في عنا الفصل الجغرافي الواضح، ولا لأنه في ناس هون وفي ناس هونيك كانوا عم يشتغلوا على المطالبة بالحرية وعم بيجربوا يكونوا عم يحكوا باسم كل الناس؟
تماما. الحالة اللي شرحتها بالأول أنه ما قبل الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب ما كان في بعد تمييز بين الخيارات السياسية.
يعني
كان في عنا جماعة توحدوا بكل أقطابهم السياسية وبكل أفكارهم السياسية للقضاء أو للتخفيف من سيطرة السلطة العثمانية على المناطق العربية. هلأ مع انتهاء السلطنة بال 1918، يعني خسارة السلطنة تماما، وكل الناس شافت أنه الدول الأوروبية متفقة على ما بعد الحرب انه على تقسيم السلطنة، برزت هون الخلافات المحلية اللي بنحكي عنها على طول، انه هل نحن لازم نخلق دولة عربية بتوحد كل العرب، ولا كمان لازم يكون في كيانات صغيرة او كيانات خاصة بالمجموعات الموجودة خاصة الكيان اللبناني. هون بتقلنا من الصراع ضد السلطنة العثمانية الى صراع داخلي بين المفكرين زيتون على خياراتهم اللي تختلف على مستوى الجغرافي والمستوى اذا بدك الثقافي كمان. يعني مثل ما قلت لك بالأول، كان في كتير ناس مع القضية العربية لأنه هي ضد السلطنة العثمانية، ولكن بس انتهت السلطنة العثمانية صرنا رجعنا للتموضع الطبيعي اللي كان موجود، لأنه هي لعبة سياسية بالنهاية. أنه أنا هلأ بمشي بهالتيار تقدر أوصل للهدف الكبير اللي ما بقدر أعمله لحالي، وبس أخلص من هناك بقدر أعمل ساعتها اتفاقيات و يعني مشاريع سياسية بتتقارب مع المشاريع الموجودة، وبروح على تحقيق هدفي الخاص اللي هو إقامة هذا الكيان. وخاصة انه الفكرة العروبة بهديك المرحلة ما كانت واضحة وما بقيت واضحة حتى لنهايتها. يعني انتهت القضية العربية بمفهوم القومية العربية من بعد حرب الست ايام بال 1967 لحديت هديك اللحظة. يعني من بداياتها عم نحكي من اذا بدك نصف الثاني من القرن التاسع عشر لل 1967، ما ولا مرة قدرنا فهمنا شو يعني عروبة، هل هي إسلامية ولا هي غير إسلامية؟
أصلاً
هل هي ثقافة ولا هي دين؟
بس يصير في التفاف للشعوب على بعضها وضد بعضها، يعني بطبيعة الحال بطل في شيء اسمه قضية مشتركة.
تماماً.
مزبوط ولا لا؟
تماماً.
طب دكتور أكيد أنا بهمني كمان أرجع دوي معك على نتائج استشهاد أو إعدام هالمجموعات الكبيرة، شو صار وكيف صار فيه، إذا بدك بعدين حصدنا نتائج إيجابية بعد فترة بهمني ندور عليها. بس خليني هيك أقرأ كم تعليق على السريع. تحية لكم. بدنا تكرس لنا دكتور إلي حلقة عن مجاعة لبنان بتفاصيلها الفظيعة. سمع مؤرخ عم بيقول في عائلات كبيرة سياسية مسيحية ودرزية وغيرها اليوم بعدها موجودة، كانت موجودة بوقت المجاعة، كانت موالية للعثمانيين، احتكرت المواد الغذائية رغم أنه في ناس كانت عم بتموت من الجوع مقابل أرغفة الخبز أو الحبوب والفاكهة، بدلتهم بعقارات كبيرة من الأراضي وحتى الجبال، وهيك عملوا ثرواتهم اللي اللي سمعته فظيع جدا. إذا فيك تفرد لنا حلقة تخبرنا عن الموضوع، خصوصا إنه فينا نقارن باليوم الناس اللي عم بتجوع اللي عم تفتقر، قديش عنا نسبة سياسيين تملك شركات أغذية مصارف وأغلبية المؤسسات الخاصة والناس عم تاكل من الزبالة. أصلا شفت الفيديو أكيد قديش في ناس عم تكتر تاكل من الزبالة. كمان بقول تحية احترام ذكرت كمجرد من أي مصلحة أو تفرقة طائفية لعائلة الدعوء اللي انذكرت بهيدا الأفكار اللي عنده إياها، ساعدت كتير ناس بعدني بتذكر، وأكيد في غيرهم كمان. في حدا عم بيقول لك سخرة مش سخرية، أصلا قال سخرة وتسخير، ما سمعته إيه سخرية دكتور إلي. فإذا فينا نحضر الحلقة بالتفاصيل.
شوف هلا
صاروا أكثر من مرة مطالبينك على فكرة بتفاصيل المجاعة.
المجاعة طبعا هلا هي للأسف، يعني احنا يعني نشكر الله آخر 3 سنين صار في وعي كتير كبير لقصة المجاعة، لأنه كانت منسية، كان في قرار أنه ننسى هيد المرحلة بالذات، لأنه يعني لما تشوف في تيارات سياسية كبيرة عم تتوحد تتواجه سلطنة عثمانية، بتوقف آخر شيء وقت يجي وقت الجوع، وقت يجي وقت الأزمات الاقتصادية والأزمات الإنسانية، مثل كأنه بصير في تموضع وإذا بدك انحياز المصالح الضيقة الصغيرة. يعني فكرة أنه في عائلات بغض النظر عن طائفة بهذيك الوقت، لأنه كل العائلات البيروتية إذا بديك كانت جزء منها مع السلطنة، جزء منها كان ضد السلطنة، وأعدم مجموعات كتير كبيرة منهم، ولكن اللي كان قريب من السلطنة هو طبيعي يكون عنده إذا بدك مجال أنه يكون عنده بزنس مزدهر وتجارة مزدهرة لأنه قريب من النظام. عمليا بكل دول العالم الطبقات الاجتماعية بتنقسم لثلاث طبقات عمليا، بس اكيد في منها كتير تفاوت، واذا مفروض بكل وحدة ممكن وزعها على عدة طبقات كمان، ولكن نعرف انه في طبقة الغنية
الوسطى والفقيرة.
اجمالا الطبقة الغنية بتكون طبقة مستفيدة من النظام السياسي الموجود، مش لانه هي محتالة او ما بعرف نظرة سلبية، ولكن الانظمة اللي بدها تعيش بدها تتحالف مع اللي عندهم قدرات قوية بالبلد، وبيتحالفوا سوا، يعني بأمن لك مصالح اقتصادية أمن لي مصالح سياسية، تنضل ماشي الحال بكل على كل مطب. الطبقة الفقيرة للأسف بالمراحل السياسية الصعبة أو المراحل العسكرية والحربية والحروب بتكون قدراتها كتير قليلة، بيكون همها الأساسي أنه تقدر تأمن أكل اليوم متى تستمر، لأنه السلطة بتبطل قدرة تهتم، وطبعا يعني للأسف ما بيقدموا شيء للأنظمة إلا أن تكون وقود الحرب للأسف. يعني هاي النظرة كانت القديمة، واليوم الحمد لله عم بعد حقوق الإنسان وشريعة حقوق الإنسان تغير كتير القصص. مين بيغير؟ الطبقة الوسطى. عظيم. طب بوقت الحروب والمجاعة الطبقة الوسطى اختفت، صار في عنده كلهم طبقة فقيرة مثل ما عم بيصير هلأ. يعني احنا مش اليوم صار عنا طبقة فقيرة فقط طبقة غنية بلبنان، صرنا من 2008 تقريبا عايشين هيدي الحالة، ولكن ما عم نعترف فيها، وكل الاختصاصيين والخبراء كانوا عم بأكدوا انه طبقة الوسطى اختفت من لبنان من 2008. هلا اللي عم بيصير مثل ما صار بالمجاعة، يعني العائلات او الاشخاص اللي هن مستفيدين من النظام ما ممكن يهمهم انه النظام ينتهي، وبالتالي بجربوا المستحيل يطبقوا سياسة هذا النظام. ممكن تبلش هالمصالح من ارتفاع مواد غذائية وصولا لانه مصادرة اراضي ومصادرة
يعني. بس اللي بيزعلك انه كانوا قبلانين انه شعبهم وولاد بلدهم يموتوا من الجوع بس حتى هن يكونوا عم بيحافظوا على وجودهم ارضاء او تزلفا للسلطة مثل ما بيصير اليوم. يعني اليوم صحيح ما في مثل ما عم بتقول طبقة وسطى بقى، بس في عندك درجات بالطبقة الفقيرة،
بس بتضل طبقة فقيرة،
اسمها طبقة فقيرة اكيد، بس انه عم بقصد درجات انه في الفقير، في الافقر منه، في تحت خط الفقر المدقع طبعاً. وفي المعدم بالمرة واللي عم بيموت من الجوع مش قادر يأمن شيء لأولاده،
ونسبة كبيرة هلا صارت على
شنك انت قلت قبل شوي انه حتى الطبقات بنفوت فيها بطبقات تانية، يعني طبعاً ما طبعاً. فينا نقول
عشان حدد يعني هيك مثل شرح او اذا بدك معيار واضح فقط وحيد لكل طبقة. هلا بيهمني اقول شغلي انه لأنه في اختلاف سياسي طويل وعمره أكثر من 300 سنة من 1500 وتقريبا 80 لل 1918 ما بين سكان المدن بلبنان وبين سكان الجبل، طبعا هون الكيديات السياسية رح تلعب دورة بهالأزمات الاجتماعية. يعني ايه في ناس بنفس الوقت كانوا عم بيوزعوا أكل ببلاش ببعض مطاعم المدن ببيروت، كان في ناس عم بتموت على الدورة وعلى وبجديدة وبغزير من الجوع لأنه ما مش عم تقدر تلاقي أكل. طب انه هل تزامن هالشغلتين اللي هن ضد بعض بهداك الوقت يعني بيطرح علامة استفهام، هل كان في تعامل مع اهالي لبنانيين مع السلطنه طبعا للقضاء على هذه الحركات السياسيه، لانه مثل ما قلت لك عندهم اعتباراتهم السياسيه الخاصه واللي هي منطقيه جدا بهداك الوقت. يعني ماني جاي عاتب هلا الموقف السياسي، ولكن هل بنقدر نسامح انه انت بظل وضع اقتصادي واجتماعي سيء انك تستغل المواد اللي عندك اياها وتحرم ناس عم يموتوا من الجوع من هالمواد بس لانه عندك خلاف سياسي معهم؟ هذا هو السؤال الكبير. يعني اي مدى فيك تستغل او فيك تعتبر ان الخلاف السياسي بيخليك انك تقتل ناس من وراء هذا الخلاف السياسي؟ هون السؤال الكبير.
في الخلاف السياسي بيقتل ناس، وفي الجشع والطمع بيقتل ناس، واليوم عم نشوف جشع وطمع وناس عم تحتكر مواد موجودة أصلا على السعر القديم وعم بتخبيها، وشركات معروفة ومشهورة بس حتى ترجع تبيعها على السعر الصرف المرتفع جدا، لأنه في طمع وجشع مش مقبول. أصلا عطول بتقارن الحالات بحالات سابقة، ومرة حكينا بالموضوع، هل لأنه التاريخ بعيد نفسه؟ هل لأنه ما عم نعرف نتعلم منه للتاريخ؟ وقتها كان جوابك كتير حلو، أنه مرات نحن منعيش حالة نكران وما منقبل أنه لازم نغير لأنه قطعنا بظروف بشعة ولازم نتعلم منها، لأنه مفكرين حالنا أنه الظروف السابقة ما كانت مساعدتنا مشان هيك نحن ما تسلطنا. اليوم في ظروف أخرى قادرين نهيمن ونتسلط، علما أنه لا، واضح التاريخ انه ما حدا بيقدر يفرض حاله بالقوة.
يعني
شو كانت اذا بدك تداعيات هالاعدامات والاستشهاد؟ رجعت زهرت لبنان الكبير بعدين، ما بعرف اذا فينا نبني عليها ولا لا، في ظروف تانية ساعدت غير اللي مخبرنا اياهم طبعا بالحلقات السابقة.
هلا هو توالي الكوارث اللي صارت والازمات بهالمرحلة بالذات، يعني اذا بدك من 1908 ل 1920 هل تقريبا هل 12 سنة كانوا 12 سنة مصيرية بتاريخ المنطقة وبعمر المنطقة. يعني اوكي عنا جمال باشا، عنا سياسته التعسفية والمحاكم اذا بدك الصورية اللي كان عم يقوم فيها انه من لقيت مما كانوا متهم حالة اتهام بدون ما يدافع عن حاله،
ومين برده
تماما، الى ممارسة الحصار البحري عفوا البري ومصادرة كل الوسائل النقل بمنطقة جبل لبنان بشكل خاص.
نعم.
ومصادرة أكيد كل الأطباء ومصادرة كل اللي ممكن يفيدوا العسكر التركي، لأنه كمان العسكر التركي بوقتها ما كان من أفضل جيوش العالم، كان بحاجة كتير للتدريب وللعتاد، ولو ما الدولة الألمانية دربت هالجيش التركي بآخر مرحلة ما كان قدر يواجه الحروب اللي كانت عم بيخوضها. يعني وتأكيدا على اللي عم بقوله، ما دو انه دور الألمان كان أساسي، انه نحن ببيروت مع جمال باشا في كتير خبراء ألمان كانوا موجودين عم بيساعدوا جمال باشا بالسياسة اللي عم بيتبعها، والأرشيف الألماني مفتوح على كل حال، وفي حتى صور بتفرجي كيف كان عم بيتعاطوا الخبراء الألمان ببيروت وكيف كان موقفهم من كل اللي عم بيصير حواليهم، وبتحملوا مسؤولية كبيرة على كل حال بالسياسة تبع جمال باشا، لأنه اللي بيأكد هالنظرية هو مطلب اللبنانيين سنة 1919 اللي رفعوه لمؤتمر صلح بيقولوا فيه حد إنه نحن بدنا دولة مستقلة، حد إنه بدنا نوسع حدود لبنان، بدنا نعاقب المسؤولين عن المجاعة اللي صارت والأزمة الإنسانية اللي صارت من ألمان ومن أتراك. يعني نحن كنا موجهين أصابع الاتهام لاثنين سوا بهداك الوقت، وكنا عارفين مين اللي عم بيدير، لأنه إذا بدك يعني إنه فعلا فعلا فكرة إنه السلطنة تنتهي عن وجود هذه ما كانت واردة.
طيب بس اليوم مثل ما بيقولوا الهجمة أو الحقد بس على السلطنة العثمانية، ما بتشوف في حقد على ألمانيا ولا مجرد كونها بلد أوروبي هيدا الموضوع خلص؟
مش هيك، لأنه تغير شوي. يعني ألمانيا بالحرب العالمية الأولى غير ألمانيا حرب عالمية تانية، وإذا بدك ألمانيا دفعت حق الحرب العالمية الأولى بشكل كتير كبير وتعاقبت بمعاهدات كبيرة، وكانت من أهم أسباب بداية الحرب العالمية تانية هي الشعور بالغبن والخسارة عند الألمان، تعملوا حرب عالمية تانية تيجوا يستردوا إذا بدك العبرة، وكمان خسروا الحرب العالمية تانية. ولكن في مفارقة هون، تتشوفي كيف اللبناني كان دايما يستفيد من الأمور اللي بتساعده لمصلحته، أنه خلال الحرب العالمية تانية بعض اللبنانيين لقوا انه عندهم مصلحة انه يتحالفوا مع حكومة فيشي اللي كانت موالية لهتلر لا يقدروا يضمنوا الاستقلال، انه ما زال هلأ فاتت ألمانيا على فرنسا وفرنساوي صاروا ضعاف عشان بيعطونا الاستقلال
نخلص هلأ. الانتداب
يعني في نوع من يعني تغيرت اكيد الامور، بس بوقتها لا، الألمان بمساعدتهم للسلطنة العثمانية و تصرفات وسياسة الجمال باشا بالمنطقة كان في نظرة جدا سلبية.
يعني في مسبب مباشر وفي مسبب غير مباشر، مشان هيك في أسباب تخفيفية نوعا ما، خلينا نقول
مع أنه النتيجة واحدة.
مع أنه النتيجة واحدة إيه؟
على كل حال هلأ كمان نحن بنكون كمان منصفين شوية، بنقول أنه كمان الفرنسيين اللي هني كانوا عم بيواجهوا الأتراك عملوا حصار بحري، يعني كمان حرموا يعني منعوا وصول السفن والمساعدات الإنسانية للبيروت وإلى الجبل، لأنه كانوا مفتكرين أنه كل المنطقة اللي موجودة بوجهن هي منطقة عثمانية وهي بالتالي ضد فرنسا.
كانوا مفتكرين، ما كانوا يبعثوا مندوبين وإرساليات ويبلغون شو عم بيصير بالمنطقة.
صحيح، بس كمان أوقات في قادة ما بيكونوا على قد المسؤولية بهذيك المرحلة، وكمان يعني عدم
ترجع السياسة تلعب دورة بمطرح
بشكل سريع وبشكل يومي، هي كانت أدى لسياسات خاطئة من مبنية على الواقع. رغم أنه كان في كتير فرنسيين إذا بدك ملحقين عسكريين وسياسيين كانوا موجودين مع الناس هون، ودربوا كتير مجموعات لتصمد بالضياع وتواجه العسكر العثماني. وحكينا يمكن مرة من المرات، ما بعرف ذكرناها عندك على البرنامج، أنه حتى دربوا مجموعة تسموه فرقة السبيحة.
مظبوط،
اللي كانوا شغلتهم أنه يصبحوا بالليل على أقرب سفينة فرنسية يزحبوا المواد الغذائية ويوصلوها على الضياع. يعني كان عندهم دور إيجابي، ولكن بنفس الوقت السياسي بشكل عام بالمنطقة وخلافهم طبعا بسموه تحت الطاولة مع الإنجليز، مع أنه كانوا هنو حلفة أنه مين بيفرض حاله بالمنطقة أكتر، كله هذا كان يترتب بقصص سلبية على سكان الجبل لبنان أو سكان المنطقة. فإذن هيدا الدور، يعني إذا بدك هالحصار البحري اللي كان مع الحصار البري الموجود، إضافة لأنه ساعبت هذيك السنة في سن جفاف وإجا الجراد، وطبعا جراد ما بيساعد على أنه
يعني حتى الطبيعة اشتغلت ضدنا،
يعني في الشغلات بتسائب هيك أبدا يعني مع بعضها، ما بقى صدفة ولا هي رسالة سماوية ما فينا نقدر، ولكن الشعب اللبناني فعلا عانى الكتير. بس هذا ما كان هو يعني لحاله ما كان بيقدر هالمجاعة الكبيرة اللي صارت، 150 ألف هذا رقم تقديري عظيم.
معقول يتكرر اليوم هذا الرقم؟
ما بظن هذا الشيء، لأنه بوقتها كانت الأمور مختلفة تماما، يعني التفكير الإنساني كان مختلف تماما، يعني الناس كانت أرقام وبس ضرائب. اليوم العالم تطور كتير والمفهوم الإنساني تطور كتير كتير كتير، يعني حتى هلأ بظل الخلافات اللي عم بتصير والأزمات اللي عم نشوفها، نحن دايما في مثل ضمير دولي هو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عم تجرب تشدد قد ما فيها أنه يا جماعة أوكي في خلافات سياسية،
بس ما فقدت الأمم المتحدة دورة من أيام الدخول إلى العراق مع وقت يعني في عندك تشكيك أصلا بدور هالضمير الدولي، خصوصا أنه في عندك مشاريع توصف بأنها مشبوهة وأنه هي اليوم عم تتعامل مع الإنسان مش كإنسان إنما كآلة كروبو عم يتعاملوا معه، فبترجع بتخاف تطرح، وخصوصا أنه عندك كمان عناصر داخلية مساعدة، عندك أطراف مهيمنة يمكن منا أطراف خارجية ولكن أطراف عندها أجندات خارجية تفرق أكيد. بس أنت بدك تقلي هلأ نحن وين بدنا نقلق، وين ما بدنا نقلق، وين في أوجه شبه، لأنه كمان في ناس اغتيلت جسديا وسياسيا وفكريا لأنه ممنوع يكون في عنا كيان سيد حر ومستقل.
دائما السعي للحرية عنده ثمن كتير كبير، ولكن أنا بس بدي يعني شوي اشرح لي أنا قصدته بقصة أنه نحن مختلفين تماما عن هديك المرحلة. هديك المرحلة كنت إذا بتحكي بكلمة ديمقراطية بس هذا التعبير كان مش معروف عند الناس كلها سوا، يعني كان فقط عند المثقفين اللي موجودين ببعض المسمون النخبة، يعني بس بيعرفوا بهالكلمات. الشعب ما كان المواضيع هيدي ما كانت تهمه، كان بيهمه خبزه اليومي وشو ما كانت تكون السياسات، مشان هيك كان دائما الحاكم يعتبر انه هود الناس بيلحقوه وما راح وحيلة سياسات أخذها. اليوم لا، اليوم صار الإنسان هو عنده الخيار، يعني صار هو بيحدد سياسته، مشان هيك آلية المحاسبة لو هي ضعيفة اليوم مثل ما نحن عم نشوفها بعض المحلات، ولكن هي ضمير الحي لكل الأشخاص عم بيفكروا هالقد يفتكوا بالبشر. نحن اليوم يعني حتى بعز السلطنة العثمانية معلش نظام الإعاشة كان موجود، ولكن توزيع الحصص هو اللي كان في
تدخل في الوسائط والمصلحة
تماما، يعني ما وصل على أطراف الجبل الإعاشة، مع أنه حتى الصحافة لعبت دور. بتقول شغلي يعني بس عم نعمل مقارنة مش هيك؟
نعم.
حتى الصحافة بال1916-17 لعبت دور كتير كبير، الصحافة الإنجليزية والفرنسية، والسويسرانية والنمساوية اللي اتهمت جمال باشا بأنه عم بيقتل اللبنانيين بالجبل وأكيد بسوريا وبغير محلات. مشان هيك هو خضع إذا بدك هالبروباغندا اللي كانت عم بتصير ضده من قبل الصحافة العالمية، وفتح مجال ليصير في نظام إعاشة وحسن الوضع تدريجيا لكنها انتهينا من الحرب العالمية.
يعني مش الأنظمة الغربية اللي ساعدت لبنان، بالعكس كانت شريكة بالحصار، إنما صحافة هذه الأنظمة
إذا بدك
ساعدت المنطقة.
صحيح، يعني حتى سياستهم الداخلية اللي كانت موجودة في مجموعات كانت معه وكانت ضد، يعني بس
شفت شو دورهم مهم الإعلاميين بي 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 بيرفعوا ألوف وبيسقطوا ألوف.
تماما، مش هيك اليوم سموه بدك 6 أيار هو عيد شهداء الصحافة.
مش هيك بدك بدك ضمير مهني وبدك مناقبية
صحيح
بالمهنة.
صحيح، يعني شتان على كل حال.
أنا بدعي السارة والسرية
بدعي اللبنانيين فعلا، لأنه هذا الأرشيف مفتوح، وإذا بدك الدولة الإنجليزية من أكثر من 10 سنين محافظة على كل الجرائد اللي طلعت بديك الوقت، وفيكن على الجوجل تبشوا وتلاقوا المقالات اللي كانت تطلع. يعني دائما كانوا يسموه الحرب على لبنان، الحرب على لبنان من هديك الوقت، يعني عم نحكي 1916-17، وكانوا يشرحوا شو كان عم بيصير بالداخل، وبتشوفوا دائما الإيد المخفية كانت ورا كل هذه المسائل. عيب نحن بس نوجه أصابع الاتهام فقط لعائلات وتأفر بيروتية أو عائلات ما بعرف أو ناس سياسيين، لا، في ناس كانت محكومة تتصرف بهالطريقة، بس كانوا كلهم أكيد متحدين بالحد الأدنى بوجه هذا السياسة اللي كانت هي سياسة تجويع.
أنت ما بتوجه اتهام لعائلات بس بتعتب عليهم أكتر ما بتعتب على الغريب. مشان هيك اليوم في عتب على جهات لبنانية من عم بتعيش لبنانيتها أكتر ما العتب على هالخارج اللي هو بده ينفذ أجندة، لأنه أنت ما بتعتب على الغريب، ما عنده الغريب بالنهاية بده يعمل مصالحه، أنت بتعتب على ابن بيتك. مزبوط؟
تماما، صحيح صحيح. يعني نحن هلأ اليوم بهذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي عم نعيشه، نحن مش عم نكرر اللي صار بال 1916-17، بس نحن عم نجي نقول أنه بعملية حسابية كتير بسيطة، أنه وقتها تكون معادة كل الدول المانحة وتكون معادة كل المجتمع الدولي اللي هو المفروض يقف حدك بهذه الظروف الصعبة، ما فيك تجي تقول لا شدوا حالكم وما تخافوا القصص ما راح تصير أسوأ من هيك. بالعكس، نحن لأنه حاسين حالنا أنه انتمائنا الحضاري وسياستنا الدولية مخطوفة، نحن حاسين أنه الأزمة راح تكبر وحصير أصعب شوي شوي مع الوقت، لأنه منا مقتنعين أنه في حد راح يساعدنا بالظروف الحالية الموجودة. وأكتر من هيك، يعني وقت يكون الحل موجود واضح مثل ما كان الحل موجود بوقتها، أنه يا جماعة نحن كلبنانيين أو إذا بدك كمجموعات عم نطالب إصلاحات بالسلطة العثمانية، لو عطتونا هالإصلاحات ما كنا وصلنا لأنه نتفق مع الغريب عليكم أو نتفق مع الدول الغربية عليكم. عظيم، اليوم عم نقول نفس الشيء، تعطى ما نتكل على حدا برا، تعطى نصلح الهدر اللي موجود ونصلح التجاوزات السياسية الموجودة، بنلاقي حل لحالنا بدون ما نعوز حدا.
بس هودي بدلهم حجج دكتور إلي، يعني ما فيك تحط حجة انك انا لانه ما حطيتوا ايدكم اصلا اعتبرين عليك عم بتدافع عن هالعيال. الرقم اللي بيخلص بصفر 11 خاص لكي مدام إلديك، وشكرا لجرأتك، يا ريت دكتور الياس تكون سوبر جريء بحلقة المجاعة، تسمي هالعائلات حتى لو كنت متعاطف سياسيا معها، بدنا جرأة بطريقتك الدبلوماسية وتكرس فقرة تسمي فيها اللي كانوا إنسانيين. بدنا منك أسماء دكتور إلي. لا بالعكس، دكتور إلي جريء وجريء كفاية كمان أكتر ما بتتخيل، بس يمكن محبته لدكتور إلي بتخليه يحكي بهالطريقة.
نحن لا، هو
التاريخ ما بيعرفك، ما بيعرف قديشك إنسان محب.
خلي لي هيك أنا من زوقك، بس الفكرة أنه أهم شغلة من لعب التاريخ أنه كمان نكسر اللي بسموه الترند التاريخي. إيه، في عائلات وسياسيين استفادوا، ولكن مش هن بينلاموا على كل اللي صار. عظيم،
يعني نوزع المسؤوليات يعني بصراحه.
اليوم انا انه اذا يعني انا وقت احكي عن عائله بهديك الوقت مثل كانوا عم بحكي عن مدير سوبر ماركت اليوم، هل قد بيتحملوا مسؤوليه يعني بالطريقه احتكار المواد؟ ولكن اذا بدك القدره السياسيه والعسكريه ما كان بايدهم، مش هن كانوا مسؤولين. وانا هون مش
رح تسمي له اسماء بس تخبر عن المجاعه، رح تسمي
اذا بيستفيد منه رح نسمي اسماء، بس الموضوع ما بيفيد ابدا، لانه مش قصه انه عم نجرب نطمس خلافات. لا، يعني رح اعطيك مثل، في حدا عثماني كان من الحزب الحاكم بتركيا باخر مرحله السلطنه، يعني بخلال فتره الحرب هرب من الضغوطات السياسيه هناك واجى عند بيروت. يعني قديش بيروت كانت بالنسبة لألمن هي مركز للراحة إذا بدك الفكرية والنفسية والسياسية، وقرر يقعد عند أحد هالعائلات اللي عم بيذكر اللي بحب يتسمى عليها المستمع، وبيكتب مذكراته تويلايت ان بيروت. كتير حلو هذا الكتاب بالإنجليزي منشور على كل حال، بدأ الناس تقريه. هني أربعة إذا بدك مفكرين وسياسيين أتراك عايشوا أو عثمانيين إجوا على بيروت وكتبوا مشاهد كتير شافوها. بيذكر قصص سلبية كتير كانت عم تصير، وبيذكر قصص كمان إيجابية. يعني واحدة من القصص السلبية اللي بيذكرها إنه ما كان يقدر ينام الليل قد ما كان يسمع الصوت أنين الجوعانين على الطرقات ببيروت، صريخ الناس الجوعانة. طب هولي ببيروت، يعني هولي مش بس بالجبل، يعني في ناس بيروتيين
عايشوا نفس العائلات
عايشوا نفس الوضع. نحن ما عم نجي نميز بين اثنين سوا، ولكن الحصة الأكبر من الشهداء اللي سقطوا كانت بالجبل، لأنه الجبل طبيعته أصلاً الزراعية أو مصادر أو يعني إذا بدك المصادر التموينية الداخلية صعبة، لأنه ما في أراضي زراعية واسعة مثل ما موجود بالبقاع. وهيدي إذا بدك واحدة من أسباب اللي تخلت البطريرك حويك والإنتليجنسيا بوقتها اللبنانية طالب بتوسيع الحدود، لأنه في أسباب تاريخية كمان إنه تضم البقاع لها وبعض الموانئ الاقتصادية أو التجارية، لأنه بتفيد خاصة بحالات مثل هالنوع. فإذا ما فينا نحن نجي نفصل شعبين، لا، نحن فينا نجي نقول في أشخاص مثل ما عم بيستفيدوا اليوم مثلهم استفاد غيرهم بفترات المجاعة، والمسألة إذا سمينا أو لا ما بتفيد بالحالة. اللي كان لازم ينعمل بهديك الوقت إنه السياسة التركية ما تكمل بسياسة التجويع، وما يكون في دايما يعني إنه هو
غض نظر أوروبي
بس بدفع ضرايب، لأنه يعني هالقد قيمة الناس عند هديك السلطة.
على كل حال في مراجع، يمكن إذا واحد هو بده يروح ينبش ويقرأ ويعرف بهذا الموضوع. طبعًا. ما في مراجع عن المجاعة
طبعًا. هلا حكينا بمرجعين ثلاثة ومراجع متناقضة، ولكن تنكون احنا علميين وعن جد مؤرخين إذا نقرأ من كل الكتب مش بكتب واحدة.
وأنا بس إذا كان في أخبار متناقضة كلياً نحن أيه منصدق عادة؟
هيدي اللعبة التاريخية اليوم، في مدارس تاريخية وأنا بنتمي لها المدارس التاريخية إذا بديك، اللي هي بتعتبر إنه أول شيء بتعتمد على الميكرو إستوار، يعني على التفاصيل
التفاصيل دقيقة،
وما بتشتغل على 2000 سنة تاريخ، تشتغل على 5 سنين على سنتين على 3 تتفوت
حقبات محددة
تماما. واثنين، المؤرخ ما بيقدر يعطي رأيه بهيك مسائل، المؤرخ عليه يبرز وجهات النظر كلها سوا ويعمل تحليل واسع لكل هالمسائل ويترك للقارئ هو يحدد الخيار اللي بده اياه او كيف يشوف الصورة. لانه انا علي ابرز الحقيقة مثل ما هي اذا بقدر اوصلها كلها. يعني لحد هلا ما في حقيقه
بضل
كامله
في تفاصيل
بالتاريخ.
صح،
اكيد يمكن عجوبه اذا نوصل ل 80% من الحقيقه الكامله، ولكن كل ما نشرنا تفاصيل كل ما كان احسن، كل ما وسعنا الافق ونظرنا للامور بطريقه علميه اكثر،
وكل ما قربت للحقيقه انه يشوفها كل واحد.
صحيح.
من وجهه نظره، يمكن من خبرته.
صحيح.
الشخصيه ومن طريقته لمعايشته الامور. او يمكن شو مخبرينه جدوده، شو مخبرينه
طبعاً.
اهله طبعاً. بيعمل هيدي المقاربات.
يعني في قصص كتير نحن الواحد لازم يحكي فيها. يعني اوكي، عم نجي نقول بالتقليد التاريخي تبعنا وبالمسميه نحن بالتاريخ التقليدي انه ايه في عائلات ما بعرف شو استفادت من الموضوع، ما كمان في قطع طرق بالبقاع استفادوا كتير من القصص اللي صارت، وفي ناس كانت خيط للعسكر العثماني تياب عسكر ويقبضوا حقها مصاري تشتروا اكل، كانوا يتوقفوا على الطرقات وينهبوا جاي من البقاع. هاي واحده من اهم الاسباب اللي خلت ناس موت من جوع معش مع مصاري، لان الارض كانت ما بتعطي كتير خير بهذيك الوقت، والجراد وغيره. حتى في اشخاص بقلب الجبل بنفس الضياع كانوا يستفيدوا من الاحتكار، كانوا يستفيدوا من الوضع ويحتكروا مواد ويبيعوها لاهلهم ولقرايبينهم باسعار خياليه، لدرجه انه ما بقى حدا يشتري كيس طحين وقمح لهيدا. فاذا الموضوع منا مناطقية ولا منا طائفية، الموضوع هي إنسانية، شخص هو كيف بيتصرف بهيك حالات.
أقول حال مرقت رسالة أنت كمان كتير مهمة دكتور إلي، قلت أنه صحيح كان في ظروف سياسية، ولكن ما حدا بيعرف، قد يكون في رسالة من السماء، لأنه إذا ما حدا ما في اثنين بيختلفوا على قصة موسى وشعب موسى والمن قديش كم سنة بقيوا يأكلوا من، لأنه سما اهتمت فيهم.
صحيح.
فمرات الشعب بده يفهم هالإشارات شو ما كانت الظروف، شو ما كانت التواريخ ما بتهم، بس المحطات اللي بتقطع فيها الشعوب بيكون في أكيد إشارات ودلالات حتى توصل تمرق بهذه المرحلة، فنفهم الرسائل.
صحيح.
في رسائل يمكن أرضية، بس كمان مرات في رسائل سماوية. اليوم كمان الطمع زاد كتير، البطر زاد كتير، الجشع زاد كتير، وقلة المحبة زادت بشكل مش طبيعي. مشان هيك أنا بركز على هيك فكرك المحب دكتور إلي، لأنه اليوم بتشوف كتير قلت هيك ما بعرف بيقولوا لك حملات تعاطف وتعاضد وبيساعدوا بعضهم. ما أنا مش كتير يعني صراحة انعتني هيدي الحملات كلها، لأنه أنا بيهمني أنه أعطي الشخص اكتفاء ذاتي، مش سكته على يومين ثلاثة بيرجع يجوع هو وولاده وعائلته بعد فترة.
يعني في مثل هلا بفتكر هو الأنسب هلا، انه انا ما بيجي بعطي السمك للناس اللي بحاجه، بعطيهم الصناره
طيب وبدنا نعلمهم كيف يتصيدوا السمكه بس. فمشان هيك اذا بتامن لهم، اذا بدك تساعد عن جد تعمل مشاريع، تامن فرص عمل، بتاسس مصانع، لانه المليارات اللي عم تنحط لحتى يتاخذ حصص تتوزع، هيدا عم بخليك تضلك رهينه لإله ان كان بعدين بالسياسه. ويسامحوني ما عم بتوجه لقصد حدا ابدا دكتور إلي، لانه اصلا ما في بفكري حدا، بس انا لما بكون عم عيش حدا يومك او كل جمعه بجمعتها عم جيب له اعاشه معينه، ماني مامنت له مصدر يكتفي بكرامه وبعز وبانسانيه. مظبوط، يعني أنا اللي بدي حطهم تحت أعمل حصص غذائية، بعمل مصنع وقباله شركة أرض زراعية وبشغل فيه 1000 2000 3000، بفتكر فيه كرامة أكتر،
فيه ديمومة كمان،
وفيه ديمومة أكتر. مظبوط. كيف تحب تختم دكتور إلي؟
يعني حبيت كتير الأسئلة اليوم على فكرة، وعن جد نحن يمكن عنا مهمة أساسية نعملها، هي أنه نحكي الأمور مثل ما هي، ما بقى نتكل بس على التقليد التاريخي اللي نحنا، أو يمكن على وجهة نظر واحدة بالقصص التاريخية، لأنه ما رح نتعلم إذا كملنا هيك. يعني اليوم لكن نحنا هلأ كل شيء بنعرفه عن المجاعة أنه والله في ناس من مناطق استفادوا من المجاعة. طب اليوم إذا نحنا عن جد ما نتعلم، لازم نضوي على هود الناس اللي عم بيعملوا نفس الشيء هلأ.
مزبوط.
مش هيك؟ ونكتب عنهم
شو بدي بمئة سنة لورا. خلينا اليوم،
أنا مستعد اليوم إذا حدا بيفرجيني أو مقدر نعرف مين عم يستغل الوضع الاجتماعي والاقتصادي تيطلع أرباح طائلة، روح على محلاته ونسكرها ونصدرها ونطعميها للناس. هيدا الحل بيكون، مش نغرق بالأساس اللي بتعمل مشاكل، رغم انه الحق اوقات بخلينا ناخد خيارات عن جد يكون فيها انفصال يا التئام مع الناس. مش عم بقول نحن كلنا بألف خير ولازم دايما في محبه مثل ما هلا الناس معتبره، بس على كل حال المجاعه هي نتيجه عده اسباب صارت. نحن اليوم عم نحكي عن 6 ايار عيد الشهداء الصحفي، لانه لو ما هالناس كانوا مقتنعين بخياراتهم السياسيه ما استشهدوا عظيم، ولو ما هن كانوا عارفين انه خيارات سياسية بتخلي شعبهم ما يوصل للي وصلوا له بال14 وبال16 وبال18 كمان هاليوم، صدقيني في كتير صحفيين ومفكرين مستعدين يستشهدوا طيب يوصل شعبنا للحالة اللي عشناها من 100 سنة لورا.
وفي منهم خسرناهم بين 2005 و2006 وحتى كمان عم بحكي أنا، حتى أنا بيقهرك بزمن السلم مش بزمن الحرب. يمكن زمن الحرب قد يكون هناك مبررات، ولكن زمن السلم والشهيد الأكتر شيء يمكن بزمن السلم اللي بيقهرك رمزي عراني، كلنا بنعرف كيف تم إخفائه وتصفيته. فللأسف مرسي كتير لك دكتور إلي الياس. فريدي سيبا شكرا لك، كل تبعتونا شكرا لكم، تحية وطن، إلى اللقاء.